الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى اللهم وسلم على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند القاعدة حزم الترتيب العام، القاعدة 12 من قواعد معرفة البدع، أو على الأصل الثاني من الخروج على الدين اللي هو القاعدة الثانية، وهي ما لم يرد في الكتاب والسنة ولم يؤثر عن الصحابة والتابعين من الاعتقادات وهو بدعة. ذكرنا في صفحة 133 ما ذكره المصنف عن الشافعي رحمه الله وعن ابن تيمية وعن الشاطبي في قول الشافعي: والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله، كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله، دخلوا بحد الايه؟ حد الابتداع، تمام؟ اثنين، ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين. وقال الشاطبي رحمه الله: والرأي إذا عارض السنة فهو بدعة وضلالة، بدعة وضلالة. وذكرنا هناك على أن هذا قائم ابتداء على بيان الجهل، بيان التقليد، بيان التأويل، سأبغى الشارع عندئذ يحكم عليه بالبدعة وعدم البدعة. أما هذه القاعدة ومطلعها فيما ذكره المصنف هنا، وبدأ بعلم الكلام، بعلم إيه؟ بعلم الكلام، والمراد بعلم الكلام الذي ذمه أئمة السلف ونهوا عن الخوض فيه، ونهوا عن الخوض فيه الكلام في الدين على غير طريقة المرسلين، الكلام في الدين بالمعقول، نعم بالإيه؟ بالمعقول، بالعقل، بتحكيم العقل في النقل، هذه المشكلة. لا سيما إذا اقترن مع الكلام اعتزال بأصبح خطور أكبر، تمام؟ وبناء على مسألة التقبيع والتحكيم، العقل هو الذي يقبح والذي يحسن، يبقى حكموا العقل في الايه؟ في النقل، عقلا يجوز، عقلا لا يجوز، فأحدثوا التغاير في الاستدلال وعدم الاستدلال بما زعموه بين المتواتر والأحاد والقطعي والظني، ها؟ وقلنا إن وجد هذا، إن وجد هذا فهذا ليس على الإطراد كما سبق في مبحث الاجتهاد، إن مسألة القطعي الاستدلال أو التغاير في الاستدلال وعدم الاستدلال بما يسمى بالقطع والظن والتواتر والأحاد سبق أن قلنا هذا لا يعرف عند السلف رحمه الله تعالى الصالح، وإنما هذه زعبلات أنشأها المعتزلة والجهمية وغيرهم الذين فشلوا في حفظ النصوص وجمع النصوص في الباب، تمام؟ لكن كنا بالمتواتر والأحاد والقطع والظن إلى آخره، أن هذا ليس اضطرادا، هذا ليس إيه؟ اضطرادا. يبقى الاستدلال بما إذا ثبت النص، لكن أنا أقول لا، هذه لا يجوز التحريم ولا التحليل أو الحلال والحرام إلا بما قطعي سبقة الدلالة، طبعا هذا كلام سخيف ولا يقبل، مرفوض، معروف، معتقد صاحبه معتزلي خارجي جهمي، قل ما شئت، لأن هذا لا يعرف عند السلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أكرر هذا كما أؤكد على هذا، تمام؟ هنا ذكر، ومن هنا أمكن تعريف، فمن 34 حاشية، ومن هنا أمكن تعريف علم الكلام بأنه إثبات أمور العقائد، هنحط حطها خاصة، أمور العقائد خاصة بالأدلة العقلية والطرق الجدلية مع الإعراض عما في القرآن والسنة من الأدلة العقلية، لا، عما في القرآن والسنة من الأدلة المسموعة والعقلية، من الأدلة المسموعة، هزوت كلمة المسموعة والعقلية، من الأصل عندي الايه؟ المسموع المنقول، ثم بعد ذلك لا مانع بإعمال العقل في استنباط الحكم أو الاستدلال عليه ما في الشيء. يبقى أنا ما أقولش بقى العقلية بس، نقول المسموع رقم واحد وبعدين العقلي تبعا، تمام؟ على أساس أنه هو خارج عنه، لأن هو يؤيد المسموع، لكن إن خالف المسموع يبقى لا قيمة له، تمام؟ نقرأ ابن عبد البر الإجماع على أن أهل الكلام مبتدعة، طبعا عرفنا ليه، لأنه لما قدموا العقل على إيه؟ على النقل، أو حكموا العقل في النقل غالبا، ونقل هنا عنه كما في جامع بيان العلم وفضله، وهذه طبعا من المصنفات أيضا الحافلة، يعتبر أصل مهم جدا في هذه القواعد والأصول ورحمه الله. أجمع أهل الفقه والأثار من جميع الأمثال أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ولا يعدون عند جميع عند الجميع في جميع الأمثال في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والتفقه فيه ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم. ثم ذكر يعني نقلات عن بعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله قال: لو كان الكلام علما لتكلم به الصحابة والتابعون كما تكلموا في الأحكام والشرائع، ولكنه باطل يدل على باطل. فالأحمد بن حنبل وكل من أحدث كلاما لم يكن آخرة أمر إلا إلى بدعة، لأن الكلام لا يدعو إلى خير. والبردهاري قال: وما كانت قط زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياد. أي قياد؟ الذي خالف النص، فالفاسد الذي خالف النص. وهي أبواب البدع والشكوك والزندقة. وقيل عبد الرحمن بن مهدي إمام العلل إن فلانا صنف كتابا يرد فيه على المبتدعة، قال: بأي شيء؟ بالكتاب والسنة؟ قال: لا، لكن بعلم المعقول والنظر. فقال: أخطأ السنة ورد بدعة ببدعة. ما هذا؟ أخطأ السنة ورد بدعة ببدعة. نقصنا طيب يعني ذات ذاتي. نعم. لا أو أحكام يعني يخص أحكام وعن الكلام ما خرج ما أطلق برضو في التواصل والأحاد بناك على الأحكام يحتاج بكذا يحتاج بكذا بلجوب الاستحلال. هو ما حنقول لك إيه العقائد خاصة صح وما تفرع عنها بذا الأصل. وعلم الكلام يشمل المسائل والدلائل والابتداع حاصل فيهما. قال ابن أبي العز اللي هو شرح الطحاوية: وصاروا يبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع، ويعرضون عن الشرع ويعرضون عن الأمر المشروع. فمن المسائل المبتدعة القول بأن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر. مسألة بقى التصورات والخيالات العقلية. يقول لك إيه السؤال: لماذا عرفنا الله؟ بالعقل ولا بالشرع؟ هتلاقي يقول لك احنا عرفنا ربنا بالعقل. أبدا، ما عرفنا ربنا، عرفنا ربنا بالمشروع بالمنقول. ثم بعد ذلك بقى وذاك في مسائل قرأها الخطيب في المجلس السابق تمام، لما قال هنا يجوز القياس في التوحيد وقيده بقيد هو ايه؟ الاستدلال بالمعقول السليم على وجود الصانع، على وجود الله عز وجل. يبقى انا هنا استخدمت في حاله واحده ان بفهم اللي ما بيفهمش عليه في ان يكون اله واجيب له الشيء بالايه؟ بالنظير. لكن انا لو عرفت ربنا بالعقل فقط ده خلل اعتقادي في منتهى الخطوره. وطبعا سبق هذه المساله في بيان الحجه بني المحجه بالتفصيل، فصلها الأصلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومن الدلائل المبتدعة الاستدلال بطريقة الأعراض وحدوثها على إثبات الصانع، وطبعا دي من الأدلة العقلية التي جرى حولها أهل الزيغ وأهل الابتداع في التعاملات مع الغيبيات بالذات. وأيضا دي فيها تفاصيل ذكرها الأصبهاني في الحجة بني المحجة، لمن أراد التفصيل فليرجع إليها. ونقف عند رقم 2 قال: علم الكلام من الطرق الصوفية ثم 3 إلى آخر إن شاء الله، والحديث بقيه.